صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية 57 بعد 105، وهي بعنوان الإجابات العلمية على من تاب من الحزبية للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 من شهر ذي الحجة لعام 44 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سئل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى فقال السائل: فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي حفظك الله ورعاك وجعل الجنة مأواك، اللهم أمين، نرجو أن تصلك رسالتنا هذه وأنت في صحة جيدة ونعمة سابغة وراحة دائمة، نرجو ذلك، نحن شباب من جدة ولا داعي لذكر الحي الذي نحن فيه، استبان لنا الحق ووضح لنا الصواب ولله الحمد، وعرفنا بفضل الله ثم بفضل علمائنا أهل الفتوى والذي أنت منهم
والذين
أنت منهم، عرفنا طريق النور بعد أن كنا نتخبط في دياجير الظلم، وأحببنا طريق السنة واتباع سلفنا الصالح، وأبغضنا كل من يهيج الشباب على ولاة الأمور، حتى نشأ شباب عندنا تربوا على مثل هذه
يعني الأشرطة. لما كانت هذه المسألة من الكواشف الظاهرة والفوارق الواضحة بين السلفين ودعاء السلفين، يكثر الاستدلال بمسألة الخروج على ولاة الأمور، ومن هنا قد يتوجه الطعن إلى السنة دائما: أنتم إيه أتبع السلاطين عملاء وكذا وكذا إلى آخر ذلك. الحقيقة لما كانت المسألة تمثل محكا مهما جدا في الواقع بين السلف وبين غيره من الحزب، فيكثر الاستدلال بها، لا أنها أولى من غيرها من أصول السنة، لكن يكثر الخلاف، يكثر فيها الخلاف. نعم. قال: ولك أن تعلم أن هذه المسألة من أبكر المسائل التي ظهرت فيها المخالفة لمنهج السنة في العصور، عصور الإسلام. انظر الخوارج، ها، قتلوا عثمان، قتلوا عليا. إذا هذه مسألة مبكرة، ليست مسألة بعد 4 قرون أو 5 قرون، هذه من عصر الصحابة، بل من عصر النبي. اعدل يا محمد، فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. فالمسألة مبكرة، مسألة صعبة، مسألة منزعة السلاطين، حتى ولو كان السلطان ولو كان إمام المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال السائل: قال السائل: حتى نشأ شباب عندنا تربوا على مثل هذه الأشرطة نشأة ثورية ملأوها الحقد على ولاة أمورنا، وفقهم الله لطريق الرشاد، ونحن نعيش في أوساط هؤلاء الشباب ونشعر بغربة عظيمة ومرارة قاسية، فقد اتهمونا بأننا نخطط على بعض الشباب لننظمهم معنا ونعلمهم أفكارنا الخبيثة كما زعموا، إلى غير ذلك مما لا تتسع له هذه الورقة الصغيرة، ونحن الآن في أمس الحاجة إلى نصائحكم الغالية الثمينة الحبيبة إلى القلوب. ماذا نفعل مع هؤلاء المتعصبين؟ ولا تنسونا من صالح دعائكم، بارك الله فيكم، ونريد الآن أن نأخذ من وقتكم الغالي بعضا منه لتجيبونا حفظكم الله على بعض الاستفسارات المشكلة. السؤال الأول: سمعنا لك في شريط النصح بترك الجماعات تقسيم التجديد إلى: أولا تجديد اجتهادي، ثانيا تجديد شرعي أو على الكتاب والسنة أو كلمة نحوها، فما هو الدليل على التجديد الأول الاجتهادي؟ وهل هو مفخرة لصاحبه ومدح له؟ لأنك ضربت مثالا في الشريط بحسن البنا في معرض الثناء عليه. السؤال الثاني: هل الرجل الذي عنده بدعة إذا أخبرته،
هل هذا صحيح الشيخ ضرب مثالا بحسن البنا في الثناء عليه؟ صنارة.
السؤال الثاني: هل الرجل الذي عنده بدعة إذا أخبرته بها وأقمت الحجة عليه بأنها بدعة وأصر على فعلها يكون بذلك كافرا؟
يعني هل المصر على البدعة، المصر على المعصية بعد نصيحتي يصبح كافرا؟ نعم.
السؤال الثالث: ما هي أول بدعة؟ أهي بدعة الخوارج أم بدعة القدر أم بدعة القول بخلق القرآن؟ ونرجو تفصيل هذه المسألة.
نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذلك النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سمعتم أيها الإخوة نص الرسالة، سمعتم أيها الإخوة نص الرسالة التي بعثها إلي شاب من شباب مدينة جدة، وأشار في الرسالة أن معه شباب ولم
يستحسن
أن معه شبابا ولم يستحسن أن يذكر الحي الذي هو منه، فيصف الشاب ما وصل إليه كما سمعتم من تلك الأشرطة التي تربوا عليها على حسب تعبيره تربية ثورية ملأوها الحقد على ولاة الأمر.
ملأوها الحقد على الأمور، يوفقهم الله طريق خرجه، توفيق الله أن يوفق الإنسان لصاحب سنة. شوف أبنائنا الآن زي أناس وزي عبد الرحمن وزي محمد وزي علي، الآن بيسمعوا منا يا إخواني ليلة ونهار السنة، التوحيد، السنة، الموحد، التحذير من الحزبيين. هذه كلمات أنتم عرفتموها متى يا إخواني؟ إحنا عرفناها متى يا إخوان؟ ها؟ لما كبرنا وخرجت لنا لحى. إن شاء الله هؤلاء لن يغتروا بدعاء على ما ضرر بإنسان ثم يفاجئون بعد ذلك أنهم خوارج. إن شاء الله، إن شاء الله أبشروا، أبشروا أبنائنا الآن الصغار يعرفون السنة ويعرفون البدعة ويعرفون. لو سمع أحد أبنائكم، لو سمعك وأنت تسمع الشيخ يأتيك ويقول ليه يا أبي هل هذا عن منهج؟ هل هذا سني؟ هل هذا سني؟ لأنه خلاص عرف يعني سني وعن، صار عنده حساسية من هذا الأمر. هذا بشرى إن شاء الله، ومن خذلان الله العبد أن ينشأ في بيئة يكون فيها المبتدع ويلتزم هذا إلى أن يموت. ومثل هذا مهما تنصح له فقل أن يرجع، لأنه تشرب امتلأ الإناء. فجاء بعد ذلك الرجل يريد أن يضع في شيئا إذا به ممتلئ ما يدخل، إلا من شاء الله له الهداية والخيرية فقد يطرق ما هو عليه وقليل ما هم. فالقلب لما سبق إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يذكر الشاب نوعا من
الجواب أولا،
قال الجواب أولا: نهنئ هذا الشاب وزملائه على هذا التوفيق، لا يقال لماذا أخطأوا، وهذه الكلمة غير واردة.
هذا قاعدة طيبة. أما وقد تابوا وجاءوا لأن يلتمسون الهدى، ما نقول لهم لماذا أخطأتم ونعيبوا، لا نحاسب على ماضي لكن نستفيد من الماضي، لا نؤخر عن الماضي لكن نستفيد من الماضي، لا نحقر بسبب الماضي لكن نستفيد من الماضي. أنت لسه أول دعية، أنت لسه أول مبارح كنت مع العزبيين، كنت في القنوات وكنت في الظل الظليل وما أدري ها؟ هل قال نبيل عمر كنت بالماضي كذا بالأمس كذا؟ هل قال نبيل أبي سفيان لما أسلم كنت بالأمس كذا؟ وقد يسلم الإنسان متأخرا ويسبق بفضل الله من سبق بكثرة عمله. أبو هريرة أسلم بعد 20 سنة من الإسلام وصار راوية الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: لا يقال لماذا أخطأوا، وهذه الكلمة غير واردة، والعتاب لماذا أخطأ فلان غير وارد، ولكن السؤال الذي يرد
لأن دي سنة فرعونية. موسى لما جاء إلى فرعون بالرسالة ماذا قال؟ ألم ربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين. ناس إن أنت تلأتلى قتلت نفسا بغير حق. فرعون بيتكلم عن قتل النفس، وهو الذي أمر بقتل النشء وذبح النشء. نعم.
ولكن السؤال الذي يرد: إذا تبين الحق للإنسان وتعصب وبقي على ضلاله وخطئه، هنا يقال لماذا تعصب، لماذا لم يرجع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا هو، هذا هو. الإنسان قد يخطئ يا أخوان بس ما بلغوا حق، فإذا بلغوا الحق استجاب، لهذا سيبدأ الحساب بعد ماذا؟ أما وقد بلغك الحق على ما لم ترجع، أما قبل ذلك فقد تعذر. لكن بعد بلوغ الحق إليك لماذا أعرضت وعاندت وتعصبت؟ من هنا يبدأ الحساب والمؤاخذة والذنب. نعم.
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن نهنئ هؤلاء الشباب وأمثالهم من الذين تبين لهم الهدى والحق والصواب فرجعوا وتابوا.
يعني ابن القيم كان بالأمس كان صوفيا ثم صار ايه، والصحابة كانوا بالأمس ثم صاروا كثير من العلماء. نعم. الوكيل كان ايه، حمد فقه كان ايه، هراس كان ايه، ثم هداهم الله فصاروا أئمة. نعم.
لعل قائلا يقول هل ارتكبوا ذنبا، هل كانوا عصاة حتى نقول إنهم تابوا ونهنئهم بالتوبة؟ الجواب كل من يدعو إلى تفرق الأمة وتشتتها، وكل من يدعو إلى تفرق الشباب وإساءة الظن إلى علماء المسلمين، وكل من يدعو إلى التمرد على ولاة الأمر قد عصى الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، إذ يقول الرب سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ولا يكون من أهل السنة أبدا، ما في عالم سني ينزل الميدان، ما في عالم سني يخرج على السلطان، ما في عالم سني يذكر مثالب الحكام، ما من عالم سني يوغر صدور الأنام. العالم السني ينصح، العالم السني يصبر، العالم السني يدعو بالصلاح والمعافاة. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. العالم السني إذا كانت له دعوة مستجابة جعلها للسلطان، والخارجي إذا كانت له دعوة مستجابة جعلها على السلطان. نعم.
قال هذه الآية العظيمة فيها الأمر وفيها النهي، فيها الأمر بالاعتصام والاجتماع والبقاء تحت الوحدة، الوحدة الإسلامية، وفيها النهي عن التفرق. ومن دعا على
وهو الكتاب والسنة، اجتماع الكتاب والسنة. نعم.
ومن دعا
على النهي عن التفرق، يبقى إذن عندنا أمر وله. أما الأمر اعتصموا بحبل الله جميعا، وأما النهي فلا تفرقوا. فالذي يأتي ويقول لك لا تفرقوا لا تفرقوا، قل له هذا النهي يسبقه أمر، اعتصم بحبله. ليه المشايخ مختلفة؟ ليه ما المشايخ ما يكتبون؟ يا أخي أنت عندك اجتهادك وهذا عنده اجتهاد وعنده اجتهاد، علامة التفرق هذا؟ نقول علامة لا نجتمع كتاب والسنة. التفرق هذا نشأ نتيجة ماذا؟ أن هؤلاء خرجوا عن السنة، فلهذا لابد من التحذير منه. فمن أراد أن ينهى عن التفرق فليجمع الناس على الكتاب والسنة أولا، فمن خرج عنهما وجب تمييزه والتحذير منه. نعم.
قال ومن دعا
النبي ميزهم، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، لماذا ينبغي اجتمعوا؟ قال كلهم في النار إلا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم عليه حذيفة قال اجتمع مع تلك الفرق كلها، قال اعتزل تلك الفرق كلها. طيب من الذي أحدث الاختلاف الفرقة؟ من خرج عن السبيل. سفينة نوح تمشي، هذا أبى أن يركبها فغرق، وهذا قفز منها فغرق. إذا خرج القطار عن قضبانه حصلت الملكة، أما إذا كان القطار على قضبانه فهو على الاستقامة والنجاة والسلامة. والأهل السنة أهل جماعة ويدعون إلى الجماعة، يقبلك يا أخي أنت عندك معصية، أنت رجل قتلت بيت نفس، تأتي السنة يا شيخ يا سنة يا سلفي هل من توبة؟ أنت ماذا صنعت؟ قتلت 100 نفس، مش قتلت 100 دجاجة، هل من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يضرب الرجل في الخمر لا يقال له أخزاك الله لعنك الله، إنما إذا كنت مبتدعا تدعى إلى السنة إن أبيت. فالتحذير، هل يجوز الترحم على أهل البدع؟ مات اليوم يوسف القرضاوي رحمه الله رحمة واسعة، نسأل أن يتجاوز عنه. لا، مات القرضاوي الضال، فالحمد لله الذي أراح أهل الأرض من شره. ألا يعني هو كافر ما يجوش الترحم؟ دي مسألة، إظهار الترحم مسألة وجواز الترحم مسألة. الجواز جائز، ولهذا يوسف القرضاوي لن يدفن إلا بصلاة بعض الناس عليه ممن تقوم به فرض الكفاية. واللي بيصلي على يوسف القرضاوي يقول ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه. ده جواز ترحم، اظهار ترحم لا يجوز من اهل السنة. لماذا؟ الزجر بالهجر. تبهتم يا اخواني عشان لا يضحك عليكم او ينسب اليكم انكم تكفرون من؟ تكفرون هؤلاء. لا، لو سيد قطب عندنا سنجعل رجلا يصلي عليه يتحقق به فرض الكفاية، اما اهل السنة لا يصلون على اهل البدع. يبقى ده من باب الهجر وليس من باب عدم الجواز. انت تهجر المسلم لا تكلمه تكفره؟ لا، هذا باب هجر. طب يا شيخ حسن، يبقى في فرق بين جواز الترحم وهجر الترحم. جواز عيادة وهجر عيادة. جواز هجر في الكلام لا تكلمه، وبين جواز كلامه وبين هجره والتحذير منه. مكن كعب بن مالك وصاحبات كافرين، ما كانوا كافرين، من خيار الصحابة. إذن فرق بين هذه وذاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن دعا على خلاف ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تفرق المسلمين وتشتتهم وإيجاد جماعات متنافسة، جماعات سياسية متنافسة، وإن ادعت أنها جماعات الدعوة ثم دعا الناس إلى نوع من التمرد على السلطة ونال من علماء المسلمين واستخف بهم. ومن
سواء السلطة إخواني يا إخواني، سواء كانت السلطة سلطة بلادك، حاكم مصر لا تتكلم في مثالب ادعو بالصلاح والمعافاة، أو كان حاكم بلد من بلاد المسلمين لا تتكلم في حكام السعودية، لا تتكلم في حكام قطر، لا تتكلم في حكام تركيا، أي حاكم ثبت له الإسلام فلا يجوز أن تغر صدور الناس عليه، لأن ذلك يؤدي إلى الخروج، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. واحد. اثنان، الداعية السلفي والعالم السني لا يجمع مادة للخارجي، لا يحسن جمعها. تتكلم في حاكم قطر، وما الحكم يا شيخ لو خرج شعب قطر على حاكم قطر؟ ما يجوز الخوارج هناك، دول خوارج خرجوا على حاكم قطر. ومن الذي جمع المادة لخوارج قطر؟ فضيلة الشيخ الإمام العلامة السلفي السني الجهبذ زيد بن عبيد وعمرو بن نفاي. ماذا الكلام يا إخوان؟ ماذا الكلام؟ أي سلفية؟ هذا ما يصلح. إنما تدعو إلى الهدوء، إنما تدعو إلى الصبر، إنما تدعو إلى الحلم، إنما تدعو إلى العمل الصالح، إنما تدعو إلى كذا كما دعا أئمة السلف. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى ما تجيش بقى تقول لي مقطع الشيخ فلان والشيخ علان يقول هذا ويقول كذا وإنه يجوز وهذا ليس بحكمنا وليس في عنقنا بيع له. الأحكام تختلف، الأحكام تختلف وتفترق. صحيح ليس في عنق بيع، تفترق، لكن في عنق سنة أنصح بها ودلعي. صح يا شيخ صابر؟ صح. صح يا شيخ رمضان؟ صح. ما عنديش، لأنه هنسمح النهاردة باختراق الكلام في حكام الدولة الأخرين، بكرة ده إيه بقى؟ والكلام في النواب بتوعنا. أنا نتكلمش في السيسي بس، لكن مش مشكلة مدبول نتكلم فيه، مش مشكلة محافظ كفر الشيخ نتكلم فيه، تقوم تبدأ واحدة واحدة، وبعد كده السيسي في موضوع نتكلم فيه أنا ما بخرجش عليه، بس أنا بس بقول يعني إنه السيسي لما عمل كده ما كانش يعني المهم. شيئا فشيئا إلى أن تصبح صاحب ميدان، وإن الخرق يبدأ بإبرة، فإن تركته اتسع. معروف كده، احنا ابائنا الفلاحين ومادنا الفلاحين، هيحصل نقب ايه؟ ابره في الثوب، الحق، هيبقى غرزه، لكن لو تركته لن يبقى فيه موضع غرزه. صحيح يا اخواني، معظم النار من مستصغر الشرر، والبدع تبدا صغارا ثم تعود كبارا. ولو عرفت كيف بدأ التجهم، كيف بدأ التعطيل، كيف بدأ التمثيل، كيف بدأ الرفض، كيف بدأ الخروج، لعرفت أنه بدأ بثقب إبرة، لهذا الصحابة لم يسمحوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عطس الرجل، قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. أطول الله يعذبنا على الصلاة؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة وإنما يعذبك على مخالفة السنة. يا إمام نعم. هل على الرجل من حرج إذ هو أحرم من المسجد مسجد النبي؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. قرأ قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصوموا فتنة. يا أم المؤمنين نعم، ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مسألة عقدية. بتقول الرحمن عرش استوى استولى. قالت أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يا إمام نعم، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ مش استولى، مش الأدلة على الاستيلاء، مش بيت الأخطل، مش نفي العلوم، مش تعطيل الصفات، مش تمثيل الرب بالمخلوق. ومع ذلك الأشاعرة أهل السنة إجرام حرام حذروا من حسان في كل ميدان وفي كل مناسبة. دول باعوا السنة، باعوا المنهج. يا إمام كيف استوى؟ أطرق في راسي حتى علاه العرق، ثم قال هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج المسجد. هكذا تصان السنن. السنن لا تنتظر حتى تحترق البلد. يا جماعة المطافي، والله لو جلك المطافي من القاهرة خلاص انتهت. انت كان ممكن تطفئ المسألة وهي شرر، لو عملت كان خلصت. لكن انت تقول ايه يعني؟ ايه شرر؟ مش مشكلة، نام يا رجل شد البطانية وبعدين حتى احترق البلد. وعاد الحريق الى بيتك، بل الى سريرك، بل الى ثيابك، بل قد يحرقك، والله يبعث الناس على نيته. فمن خبر طريقة السلف لم يستهن بلمح البصر. واحذر يا عبد الله، شيخا كنت او طالبا، ان تخترق السنة من قبلك. لو كنت ضعيفا فحسبك ان تقف، لكن لا تتكلم ببدعة، لا تؤصل، ارحل، اهجر الناس. لو انت ضعيف اهجر الناس، اغلق على نفسك الباب، لكن لا تحدث ديمقراطية، لا تحدث ولاية مرأة، لا تحدث تعطيل، لا تحدث ثناء على صوفية. يا تصنع الصوفية يسجنوك. اهرب اهرب، اقطع تذكرتك واطلع هاجر ان كنت ضعيفا، لكن لا تثنى على باطل فيأتي رجل فيستدل بثنائك. عرفتم اخواني الفرق بين منهج السلف وبين ادعياء السلفية؟ ما في شيء تسمح به ابدا. اذكر يوم ما قامت ثورة سوريا، اليوم قامت ثورة سوريا في الايام الاولى، الشيخ الحيدان كان له فتوى في جواز مثل هذا على بشار، كان فيه رد في نفس اليوم على الشيخ الحيدان في هذا، ما يجوز. ولو قال ذلك الشيخ الحيدان، بفضل الله اليوم الثاني او الثالث الشيخ الفوزان رجع عن هذه الفتوى بفضل الله. الشيخ الحيدان، الشيخ العباد قال يجوز عزل السلطان اذا كان عنده فساد، واذا كان عنده واذا كانت مصلحة. قلنا لا يجوز، كلام غلط باطل. الحمد لله للشيخ مقطع الان بانه ما يجوز، ما يسمح ابدا بهذا حتى ولو كان الشيخ من. نعم ايه؟ من باب اولى طبعا، وزراء وكل هذا ومحافظين، كل دول سلاطين امراء، ومن كان له نصيحة لذي سلطان، اي سلطان، فليبديها علانية. نعم
كلام بربهري.
نعم نعم
بربهري.
نعم على طول يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من فعل هذا فقد عصى، فهو عاص لمخالفته لمضمون هذه الآية ولمخالفته لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك نعتبر هؤلاء الراجعين إلى الصواب وإلى الجادة تاركين لبنيات الطريق ليرجعوا إلى الجادة، نعتبرهم تائبين، ونسأل الله تعالى أن يوفقوا للإخلاص والصدق في توبتهم، حتى يفرح الله بتوبتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه. الموقف الذي تابوا منه ورجعوا ليس بالموقف الهين، موقف خطير. الإسلام جاء بالوحدة وبالتوحيد، وكل من يخالف وحدة المسلمين ويدعو إلى تفرق المسلمين وتشتتهم ووجود جماعات متنافسة في المجتمع الإسلامي المسلم ويدعو إلى إيجاد جماعة سياسية منافسة للسلطة الإسلامية القائمة وقف موقفا خطيرا جدا.
إذا الموقف من جماعات الإسلامية، أي جواب خلاف هذا فهو جواب خطأ. ما الموقف من هذه الجماعات؟ أولا لا تسمى بجماعات إسلامية بل هي جماعات جاهلية، والواجب التحذير منها وإبطال مناهجها. ما في شيء اسمه على الجماعات أن تصحح، على الجماعات أن تفعل، على الجماعات أن كذا وكذا، لأنها لو صححت لكانت جماعة واحدة. جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. نعم.
لذلك أكرر، نهنئ شبابنا هؤلاء ونرجو لغيرهم أن يتأسوا بهم ليرجع شبابنا جميعا إلى ما كانوا عليه قبل حدوث هذه الفتنة التي ظهرت جليا حسب ما يظهر لنا من أيام حرب الخليج إلى يومنا هذا، وإن كانت قبل ذلك قد بدأت ولكنها ظهرت جليا كما قلت في ذلك التاريخ، ولكنها بحمد الله تعالى إنها في إدبار وليست في إقبال. وقد قلت غير مرة إن هذه الحركات المشوهة أشبه ما تكون بالثور المذبوح. الثور المذبوح ربما يرفع رأسه أحيانا كأنه يقوم فيجري فيخيف الناس، وهو إنما يضطرب ويتحرك ليموت لا ليحيا.
تشبيه جيد، وربما سمعت صوتا مزعجا، لكن هذه حركة مذبوح. هكذا الباطل، بل نطلب الحق على الباطل في دماغه. نعم.
لذلك هذه الحركات وهذه الجماعات وهذه الثورة التي وصفها الشاب صاحب الرسالة بأنها ثورة، إنما هي حركة الثور المذبوح، فستموت بإذن الله. إذن لا يبقى إلا الحق، هذه سنة الله
في
خلقه.
طبعا في فرق بين ثورة وفورة عند الحوين، دي مش ثورة دي فورة، هذه خيبة. وما الفرق بين الثورة والفورة؟ سميها ثورة سميها فورة سميها ما جيت، حكم وماذا؟ هذه منازعة ومنابذة السلاطين، وهذا منهج الخوارج. نعم.
إذ لا يبقى إلا الحق، هذه سنة الله في خلقه. الباطل قد تطول مدته حتى تكاد الناس تيأس، ولكن العاقبة للمتقين والباطل
يستهل. بلادنا مصر بقيت منابرها على مدار 200 سنة، 200 سنة، 200 سنة، 200 سنة، يسب الصحابة على منابرها ويقال من شتم وسب فله دينار وإرداب. صحابة على مدار 200 سنة يسبون على منابر مصرنا، ثم إن الله عز وجل كشف هذه الظلمة وأبدل الأمة الثناء الحسن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وبعد، ثم نجيب سؤال الشاب الذي يسأل فيقول، وذكر السؤال ثم قال الجواب، الشاب لم يهضم ما جاء في الشريط. ذكرت في الشريط أن التجديد ينقسم إلى قسمين، تجديد شرعي معناه دعوة الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة إذا ابتعدوا عن الكتاب والسنة، هذا هو التجديد الذي قام به المجددون المصلحون، الذي منهم الإمام أحمد بن حنبل ومنهم الإمام أحمد بن تيمية ومنهم هذا التجديد الذي نعيش أثره الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا التجديد معناه ليس الإتيان بشيء جديد، ولكنه تجديد لمفاهيم الناس،
اللي هو تساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل سنة من يجدد لهدنا، يعني يحيي من درس من تعاليم الإسلام وليس ينشئ دينا آخر. نعم.
قال هذا التجديد معناه ليس الإتيان بشيء جديد، ولكنه تجديد لمفاهيم الناس لما ابتعد الناس عن الحق وجهلوا ما جاء به الكتاب والسنة، أو تجاهلوا فأعرضوا عن الكتاب والسنة في العقيدة والشريعة وغيرهما. أيد الله للأمة من يجدد لها دينها، فجددوا الدين بأن دعوا الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة.
هذا هو محمد بن عبد الوهاب من المجددين، نقول ابن تيمية من المجددين، وهكذا. نعم.
هذا هو التجديد الذي تحدثت عنه بتوسع في الشريط المشار إليه، وأشرت إلى تجديد آخر وهو التجديد الاجتهادي، بأن يجتهد شخص في زعمه يريد الإصلاح، ولكن في تجديده لم يتقيد بالكتاب والسنة، وضع لوائح وشروط لجماعته فدعاهم إلى ما رأى باجتهاده بأنه فيه الصلاح وعليه تجتمع الأمة. وسميت هذا التجديد الاجتهادي لأنه في زعمه يريد أن يجتهد، وقلت إن مثل هذا التجديد لا يبقى، بعد ذهاب المجدد سيذهب لأنه لا أساس له. وضربت مثلا كما قال بحسن البنا، وفي الواقع في تلك اللحظة نظري إلى حسن البنا مخالف مخالف النظر إلى حسن البنا اليوم، لأن في تلك اللحظة لا أزال أنظر إليه أنه يريد الإصلاح، وأن حركته حركة إسلامية إصلاحية اجتهادية، وإن لم يوفق لكن تبين لي فيما بعد أنها حركة سياسية قومية لا تفرق بين المسلم وغير المسلم في التكوين، إذ يوجد في تكوين تلك الجماعة المسلمون وغير المسلمين. إذن هي جماعة تهدف إلى إيجاد جماعة قومية سياسية منافسة للجماعات والحركات السياسية الأخرى، هذا ما انتهيت إليه. ولذلك فهم الطالب مني لأني ذكرته في معرض المدح، وله بعض الحق فيما قال وفقه الله.
الله أكبر، الله أكبر، هذا الظن بعلمائنا. فإذا رأيت للعالم السلفي السني ثناء على أحد من البدع فكما نكرر مرات وكرات لعله لم يصل إليه بدعته، فبنى أمره على حسن الظن به، فليس حجة في هذا الباب. ولهذا التبليغون يأتون بكلام قديم لابن باز، بكلام قديم لابن عثيمين، يأتون بكلام القطبيون، يأتون بكلام قديم للألباني في سيد قطب، وفيه أن الإنسان قد يتنامى علمه بالشخص، اليوم يمدح وغدا يذم إذا ظهر له. واضح إخواني؟ نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول سائل: هل الرجل الذي عنده بدعة إذا أخبرته بها وأقمت الحجة عليه بأنها بدعة وأصر على فعلها يكون بذلك كافرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: حاشا، قول الإنسان يكفر كون الإنسان يكفر بالبدعة، وهذا الإطلاق خطأ، كما سيأتي البدع أقسام: بدع مكفرة كبدعة الجهمية وبدعة غلاة الروافض، أما ما دون ذلك لو ارتكب الإنسان بدعة في عبادته، في صيامه، في صلاته، في بعض تصرفاته، وبينت له بأن هذا العمل مبتدع، صيام النصف من شعبان وأحياء تلك الليلة بدعة، والاحتفال باسم المولد النبوي بدعة، بينت له وأصر على ذلك، لا يكون بذلك كافرا، بل اسأل عن موقفك أنت منه. إذا نصحت العاصي والمبتدع وأصر عليك أن تقاطعه وتهجره، هنا محل الهجران، أما التكفير فلا. المسلم
تهجره نعم، لكن تكفره لا. نعم.
المسلم لا يكفر،
لكن متى يكفر؟ إذا استحل ذلك، إذا جحد النص، إذا لم يلتزم النص، فإنه يكفر لهذه المعاني. نعم.
المسلم لا يكفر بارتكاب بدعة غير البدع المكفرة التي أشرنا إليها وبارتكابه للمعصية.
وإذا كانت البدعة مكفرة فلا يكفر أيضا إلا إذا قامت الحجة عليه وتوافرت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
وبارتكابه للمعصية ما لم يستحلها كما سبق بيان ذلك. لذلك الإطلاق أن من ارتكب بدعة ونصح وبين له الحق ثم أصر على ذلك أنه يكفر، هذا خطأ لا يكفر. السؤال الثالث: ما هي أول بدعة؟ أهي بدعة الخروج أم بدعة القدر أم بدعة القول بخلق القرآن؟ ونرجو تفصيل هذه المسألة. الجواب: أول بدعة ظهرت في الإسلام وأول فرقة سياسية ظهرت وتمردت على السلطة الإسلامية القائمة هي الخوارج. الخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه،
من عهد النبي أساسه، يخرج من ضيء هذا أقوام يقرؤون القرآن، هذا كان في عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
واجتمع عدد منهم اختلف،
ولهذا العلماء قال الخروج يكون باللسان، وأول خروج خرج في الأمة كان باللسان، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالسيف. ولا تلتفت لمن يقول الخروج ما كان بالسيف فقط، هذا نهاية الخروج، أما نزع اليد من الطاعة وعدم اعتقاد البيعة خروج ولو كان بالاعتقاد فقط. فمن مات وقد بات ليلة واحدة ليس في عنقه بيعة لسلطان مسلم ولو لم يحكم ما أنزل الله، فمات ميتة جاهلية. نعم.
قال: واجتمع عدد منهم، اختلف علماء التاريخ في تحديد هذا العدد، وآخر ما وقفت عليه 6000 مقاتل اجتمعوا في مكان يقال له حاروراء، فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يذهب إليهم ليستتيبهم وينصحهم ويحاورهم، فقال علي رضي الله عنه: إني أخاف عليك. فقال: لا تخف. وبالاختصار ذهب إليهم وناقشهم، فتاب منهم 6000 مقاتل.
من 6000 مقاتل؟
فتاب من 6000 مقاتل 2000
مقاتل. تاب 2000
مقاتل، تاب 2000 فقاتل
1000 مقاتل، يبقى بحسب النون على الإضافة، ثم قال تاب 2000. صحيح. نعم. فقاتل علي البقية الباقي، هذه قصة بالاختصار.
ظهروا واستحلوا قتال علي رضي الله عنه ومن معه، حتى بين لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنهم على الباطل، وبأن عليا ومن معه رضي الله عنهم هم الذين حضروا الوحي ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولستم أنتم منهم، إلى آخر النقاش الطويل، حتى هدى الله منهم 2000 مقاتل، فهنيئا لابن عباس، وقد هدى الله على يديه هذا العدد الضخم. ثم بعد ذلك قتلوا قتال قاتلهم علي رضي الله عنه.
أول فرقة سياسية. نعم.
هذه أول فرقة سياسية متمردة خرجت على السلطة في تاريخ الإسلام. بعد ذلك الشيعة ظهرت الشيعة والشيعة بالغوا في علي رضي الله عنه فقالوا أنت إلهنا. فلم تنفع فيهم النصيحة والتوجيه فاضطر علي رضي الله عنه أن يحرق كبارهم حيث قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا خادمه فحرقهم لأن الخوارج وإن ضلوا يتعلقون بالنصوص ويؤولون النصوص ويحرفون. أي
نعم فائدة لماذا لم يكفر أهل السنة الخوارج الصحابة لماذا ما كفروا الخوارج مع أنهم كانوا يكفرون جمهور الصحابة؟ الجواب لأن فعله ماذا كان بتأويل فهم يؤمنون بالقرآن والسنة ولكن يحرفون هذا الفهم. طيب لكن الروافض كفار لأنهم لا يؤمنون بهذه النصوص. نعم.
قال في إمكان الإنسان أن يناقشهم لكن الروافض ابتعدوا عن النصوص لا يقبلون النصوص إلا الأدلة العقلية حتى الآن لذلك هم أشر واضطر علي رضي الله عنه إلى أن حرك كبارهم. بعد ذلك القدرية.
الشيخ ذكر الروافض دي مسألة شبهة خطيرة جدا لأن بعض الناس يظن أن تكفير الروافض رجع لأنهم كفروا جل الصحابة. تم الخوارج كذلك لكن ما الفرق؟ الفرق هو الفرق بين التأويل والتكذيب. فالروافض كذبة والخوارج مؤولة. نعم. وبعدين احنا تابعنا الصحابة في هذا. الصحابة ما قتلوا قتال الكفار. نعم.
بعد ذلك القدرية. القدرية جاءت متأخرة بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما قد كف بصره عندما جاءت القدرية لذلك كان يتمنى وهو لا يبصر أن تقع رقبة أحد منهم في يده حتى يكسرها.
هكذا ما فيش رد على المخالف في كسر رقبة بس. الذين يزعمون السلفية يقول ما في رد على المخالف وابن عباس يتمنى أن يكسر الواحد أن يكسر رقبته. نعم.
هكذا كان
وقال ابن عبد الله القصري ذبح الجعد بن درهم. نعم. في المصلى حيث زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
هكذا كان يتمنى رضي الله عنه لأنه قد كف بصره في ذلك الوقت. هذه الفرق الثلاثة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وتعتبر الفرق السياسية التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه.
الخوارج الروافض القدري. نعم.
أما قوله أو بدعة القول بخلق القرآن السؤال يحتاج إلى تصحيح. بدعة القول بخلق القرآن ليست بدعة مستقلة قائمة بنفسها هي بدعة المعتزلة. المعتزلة ظهرت كما يعلم الجميع في عهد المأمون العباسي. في عهد العباسيين هم الذين قالوا بخلق القرآن ودعوا إلى خلق القرآن وشجع المأمون في بداية حياته إلا أنه هلك قبل أن يلتقي بالإمام أحمد رحمه الله لما تمكن منه المعتزلة وهي بطانته بطانة سوء أثرت فيه بمسألة خلق القرآن ونفي الصفات. أراد المأمون أن يستغل سلطانه ليحمل الناس جميعا على القول بخلق القرآن ونفي الصفات وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشهور بإمامته إمام أهل الحديث طلبه فحمل إليه وفي طريقه إليه وهو كان المأمون خارج بغداد هلك المأمون فرد الإمام إلى بغداد فتولى تعذيبه المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة يعتبرون من خلفاء المعتزلة. هكذا ظهرت مسألة خلق القرآن.
ثم إن الله نصر السنة بالمتوكل الرابع وصبر أحمد على ثلاثة من الخلفاء ثم جاء المتوكل فرفع الله به السنة وقمع الله به البدعة. نعم.
قال هكذا ظهرت مسألة خلق القرآن أي من المعتزلة ليست هي مستقلة بعينها ولكنها عقيدة من عقائد المعتزلة ولعل هذا التفصيل يكفي. لننتقل إلى السؤال الرابع. يقول ما معنى تسلسل الحوادث وماذا يلزم من هذه القولة
المقولة
من هذه المقولة؟ فأجاب تسلسل الحوادث هذا الأسلوب أسلوب أهل الكلام بل في الأصل أسلوب الفلاسفة لأن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل أي ما من حادث إلا وقبله حادث هذا معنى تسلسل الحوادث.
ولكن فرق بين ماذا؟ ولكن فرق بين الخالق والمخلوق. أما الفلاسفة لا متسلسلة دائما فلهذا يقولون بقدم العالم ولهذا تتعدد القدماء عندهم لا فرق بين خالق ومخلوق والنبي قال كان الله ولا شيء قبله. نعم.
تسلسل الحوادث قد يفهم منه بعض الناس قدم الحوادث وهذا باطل ومتناقض لأن
يعني كقدم الله. نعم.
لأن الحادث هو ما حدث ووجد بعد أن لم يكن. القول بأنه حادث ثم القول بأنه قديم متناقض، لا يقال الحوادث قديمة لأنها حوادث حدثت بعد أن لم تكن، بل الواجب الذي يجب أن يقال وقاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأخطأ الناس في كلامه، يقول كل ما عدا الله محدث موجود بعد أن لم يكن. ويختلف أهل العلم كما تقدم في أول المخلوقات هل القلم أو العرش. لذلك نسبة القول إلى الإمام ابن تيمية بأنه يقول بقدم الحوادث نسبة باطلة والكلام غير صحيح ومتناقض. أولا القول بقدم الحوادث كما قلت وصفها بالحوادث ثم وصفها بالقدم متناقض، لأن الحوادث كل ما حدث بعد أن لم يكن. ثم الذي قالته الفلاسفة وكفر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفلاسفة من أجل ذلك القول هو قدم العالم، وهذا باطل عقلا وشرعا. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح بتكفيره للفلاسفة لأجل هذا القول، وقد ينسب خصومه إليه هذا القول الذي هو كفر فيه قائله ينسبونه إليه، وهذا إما سوء قصد أو سوء فهم أو هما معا، وهو غير صحيح. هذا تسلسل الحوادث بالنسبة للماضي.
لكن انتبه، لابد من إضافة مهمة أيضا حتى نتصور مذهب شيخ إسلام. شيخ إسلام أيضا يقول أن الله لم يعطل عن الفعل زمانا لا يزال ربي يخلق، إنما هؤلاء يقول لا، الخلق له بداية غير، وبالتالي يلزم عند قولهم أو هم يقولون بأنه مضى زمان لم يخلق فيه الله عز وجل، لأن لو قلنا الله لا يزال يخلق يبقى في مخلوق قديم بقدم الذات، وهذا غلط، فإن الخالق قبل المخلوق. إذن في فرق بين تسلسل الحوادث بلا أولية حتى تكون كأولية الذات، هذا كفر والعياذ بالله، وفي ماذا؟ وفيه تسلسل الحوادث باعتبار لا يزال الله عز وجل يخلق، لكن كان الله ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم.
قال وتسلسل الحوادث بالنسبة للمستقبل أن الحوادث متسلسلة في المستقبل ولكنها لا تبقى.
ملحظ بقى المأخذ على ابن تيمية عندهم كفروا، قالوا أنت بتقول لا يزال يفعل، إذن هو الآن بقى فيه إيه؟ مخلوقات تكون قدمها قدم الرب؟ لا، ما هو الخالق قبل المخلوق، فهي حوادث مخلوقة لم تكن فكانت، لكن لا يزال رب يفعل فعال لما يريد، أن الله لو عطل عن الفعل زمانا لكان نقصا. نعم.
قال وتسلسل الحوادث بالنسبة للمستقبل أن الحوادث متسلسلة في المستقبل ولكنها لا تبقى، البقاء لله وحده إلا ما أبقاه الله، البقاء الذاتي لله من أسماء الله تعالى الباقي الوارث الباقي، لكن الله قد يبقي بعض المخلوقات بقاء سرمديا دائما كالجنة ونعيمها وسكانها والنار،
ولكن بقاؤها ليس لذاتها، بقاؤها من إبقاء الله له. نعم.
والنار وعذابها وسكانها هذا إبقاء من الله حكمة منه،
خلاف الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار. نعم.
وليس البقاء وصفا ذاتيا لا للجنة وأهلها ولا للنار وأهلها وعذابها، إنما بإبقاء الله تعالى إياها. إذن الحوادث مهما تسلسلت في المستقبل إنها تنتهي، البقاء لله وحده. قال رحمه الله تعالى السؤال الخامس، يقول السائل عن كتاب سماء الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة.
ده كتاب مشهور.
نعم. فأجاب رحمه الله تعالى رأيي فيها أنصح الشباب بعدم قراءتها، إذ فيها خلط وخبط. ذكر نبذة مختصرة،
نبذة صغيرة من
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب هذه الموسوعة، وجعلوا هذه الدعوة ضمن المذاهب المعاصرة، هذا عين الخطأ قبل أن يقرأ الكتاب. عندما يذكر أهل العلم الفرق والأديان يعنون ما عدا الإسلام، أي الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة والأشاعرة، لا يدخلون الإسلام في تعداد هذه الفرق وهذه المذاهب المعاصرة.
الحقيقة دي فايدة دقيقة جدا، لما يقال المذاهب المعاصرة مش هيذكر مذهب أهل السنة إنما المحدثة. نعم.
إدخاله دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين هذه المذاهب المعاصرة هذا خطأ وخلط من المؤلف، وإن كان الموسوعة ليس لها مؤلف معين، وهي دعوة فيها دعوة مريبة والمنظمة من حيث هي منظمة الشباب كما حدثني غير واحد من الثقات الذين يخرجون معهم خارج هذه البلد أكثر من فيها من المنتسبين أو المنظمين لهذه الندوة من الذين لا ينطقون اللغة العربية أو اللغة الرسمية للندوة. إذا حصل الاجتماع والندوات والمؤتمرات والاجتماعات في خارج هذا البلد لغتهم الرسمية اللغة الإنجليزية، لذلك كثير من الناس ما يدرون ماذا يتحدثون وماذا يريدون، ولكن كما قال زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إن من الشعر لحكمة ظهرت نواياهم نوايا سيئة جدا نحو هذا البلد وعقيدة هذا البلد وسلطة هذا البلد، على الرغم بأن هذا البلد هو الذي ينفق على تلك الندوة نفقة سخية لا مثيل لها. وعلى كل من يريد أن يعرف عن هذه الندوة والموسوعة عليه أن يتصل بالشباب المثقفين الذين كانوا معهم ثم تابوا فرجعوا وبينوا حقائق كنا نجهلها، فنسأل الله السلامة والعافية.
الحقيقة أجوبة طيبة وموفقة، نسأل الله أن يرحم الشيخ محمد أمان الجامي، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.